ناقشهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف تسعد أبنائك الجزء الثاني. كنت قدمت لحضراتكم يعني منذ يمكن أكثر من أربع جمعة، أقل من أربع جمعة يعني، كيف تسعد أبنائك الجزء الأول. علشان كده قلت لحضراتكم هو ملف أفتحه مع حضراتكم على مدار 10 حلقات إن شاء الله بعنوان كيف تسعد أبنائك. كل حلقة إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن 10 أشياء تسعد الأبناء. علينا إن إحنا نعمل بال10 أشياء، وفي كل شيء هتكلم فيه حد لحضرتك واجب عملي عليك انك انت تقوم بيه مع ابنائك علشان يساعدهم. طبعا اتفقنا من الحلقة الاولى ان السعادة بالنسبة للابناء هي بغية يعني كبيرة جدا جدا، وهدف الكل كبير وصغير يسعى لهدف السعادة ولغاية السعادة في الحياة. الحقيقة كل اب وكل ام اسوياء، كل اب وكل ام اسوياء يتمنوا لابنهم او لاولادهم انهم يكونوا سعداء. وقلت لحضرتك في الحلقة الماضية ان سعادة الابناء تعتبر هي الغاية بالنسبة للاباء والامات الاسوياء، وان سعادة الابناء تعتبر افضل وسائل التربية الايجابية، وان التربية الايجابية افضل وسائل التربية على الاطلاق. بمعنى ان انا بدل ما انتظر لما الولد يخطأ وبعدين تقول لي اعاقبه ازاي، بقول لحضرتك تعالى ابتداء قدم السبت عشان تلاقي الحد، تعالى ابتداء اعمل اشياء اسعد بيها اولادك علشان ما يعبروش برسائل اعتراض وشجب واستنكار بالعناد والعصبية والكذب والسرقة والتبول الارادي وفرط الحركة ونقص الانتباه والرفض المذاكرة ورفض الطعام والتمرد. تمرد تمام، مش حركة تمرد، حركة تشرد. احنا في تجرد بنتكلم عن ان الابناء احيانا يتمردوا على الاب وعلى الام لما ابتداء ما يشعروش بالسعادة، وكأن كل هذه المشكلات النفسية والسلوكية للأبناء ما هي إلا رسائل شجب واستنكار تقدم للأباء، وكأنها رسائل على الأباء إن هم يقوموا بفتح هذه الرسائل وقراءتها وفهمها ووعيها والاستجابة لهذه المطالب الفئوية للأبناء علشان أحقق لهم السعادة أو مطلوب بشكل أو بآخر السعادة. طبعا معروف انه لما تسعد ابنائك وكأنك انت قدمت لهم الماء قبل العطش، وكأنك انت قدمت لهم الطعام قبل ما يعانوا ألم الجوع، وكأنك قدمت لهم الدواء قبل ان يعانوا مرارة التعب والمرض، يبقى اذن قدم السبت لاقي الحد. اذن سعادة الابناء هي افضل شيء ممكن نقدمه للابناء، هي غذائهم، هي شفائهم، هي وقايتهم، هي دوائهم، هي أفضل طريق لصحتهم النفسية، أفضل طريق لنجاحهم في الحياة، أفضل طريق لوقايتهم من كل المشكلات النفسية والسلوكية اللي أنا اتكلمت عنها، أفضل طريق للوقاية من الفشل، أفضل طريق لحسن التعامل بين الأبناء والأباء، أفضل طريق لحسن التدين، أفضل طريق لأن أبنائك يطيعوك بشكل جيد، أفضل طريق لأن الأبناء يكونوا يعني مبدعين. يبقى إذن سعادة الأبناء هي أفضل طريق تربوي وأفضل طرق التربية الإيجابية، والتربية الإيجابية أفضل طرق التربية على الإطلاق. طيب سؤال، هل أبنائنا سعداء؟ هل ابنك سعيد؟ هل سألته قبل كده؟ هل سألت ابنك وقلت له أنت سعيد معايا؟ أختي، هل سألت ابنك أو بنتي قلت لها أنت سعيدة معايا؟ قلت قبل كده؟ إذا كان الاقتصاديين بيروا أن احنا عندنا أزمة اقتصاد، وإذا كان السياسيين بيروا إن احنا عندنا أزمة سياسة وتوزيع أدوار وما شابه، وإذا كان يعني ما عندناش رجال الدين لكن علماء الدين شايفين إن احنا عندنا أزمة أخلاق، فأنا شايف إن احنا عندنا أزمة سعادة. أزمة السعادة دي تخرج أعراضها في القلق والتوتر والعصبية والتمرد وما شابه. يبقى إذن احنا محتاجين اللي في إيدينا على الأقل واللي في إيد حضرتك كرئيس جمهورية بيتك انك انت تصدر قرارات جيدة. انت لو ما قدرتش تدير زوجتك واولادك تبقى ما تلومش على الرئيس لما تبقى معاه 85 مليون والنص بيهدم والنص عايز يبني والنص يرفض ويستنكر ويتمرد وهو بيحاول يبني، ربنا يكون في عونه. يبقى ارجع كده وقول انا رئيس جمهورية بيتي، المفترض ان انا زوجتي واولادي دول رعايايا، ابنائي وعشيرتي وكررها وعشيرتي، خلاص. والمفترض انك انت تساعدهم علشان ما يحصلش ثورة تاخد شكل الاضطرابات النفسية والسلوكية من الابناء، وبعدين نشتكي في الاخر من الاضطرابات السلوكية. طيب الحقيقة من واقع العيادة النفسية، من واقع المعالجات الاكلينيكية، من واقع المشاهدات الواقعية للابناء، شعرت ان هناك ابناء كثيرون ليسوا سعداء. الحقيقة الكلام ده لما بقول للاب والام انتم تساعدوا اولادكم يقولوا اه مباشرة، لان هو متصور الاب طالما هو حصالة، طالما هو ممول اقتصادي، وطالما ان الام موجودة في البيت بترعى، يبقى الاولاد سعداء. لا، الابن اللي هو بقى يقع عليه فعل الفاعل المفعول به هو المعبر عن النتيجة النهائية لعلاقته، علاقة الاب والام دي. فهو في النهاية حيرى هل هو سعيد معهم ولا مش سعيد، فلاقي ان كثير من الابناء ليسوا سعداء. وزي ما قلت لحضراتكم ده بيظهر في كم من المشكلات. الولد مش عارف يقول انا مش سعيد، وبالتالي لا، هو بيعمل اشياء معينة بتخليه مش سعيد. والسعادة طبعا علشان ما تصورش طبعا انا سعيده ازاي علشان ما اعملش الكلام ده، ما انا عشان كده قلت لحضرتك في 10 اشياء في الحلقة الماضية وهقول لحضرتك عليهم دلوقتي اذكرك بيهم، وعندي 10 اشياء الحلقة دي، وعندي 80 شيء لسه منتظر تاني ازاي نسعد ابنائنا. عندنا 100 طريقة عملية لاسعاد الابناء. يبقى لما اقدم ال100 طريقة يبقى انا في البداية قدمت الخير لاولادي فهحصد خير، بذرت في نفوسهم الحب فهحصد حب وطاعة وعطاء، لكن ما بذرتش يعني عدوان ايا كان شكله او اهمال فهحصد مشكلات. طبعا بعض الاباء برضو اكرر بيحرصوا على تفوق الدراسي لابنائهم، وانهم يكونوا متفوقين دراسيا، وانهم يكونوا اوائل، وانهم يقفلوا الدرجات، وان هم جميل، ده رائع ما فيهوش مشكله. لكن ان انا اختزل الانسان في التلميذ، واختزل التلميذ في شهاده مدرسيه، واتعامل مع الابن على انه كم من الدرجات، فهو يحس بقى ويشعر انه اذا جاب درجات معينه يبقى محبوب، جاب درجات اقل ما يبقاش محبوب. فبالتالي طول الوقت بنجبر الاولاد ان هم يغشوا بقى عشان يجيب درجات كتير عشان يبقى محبوب، او يزور في الشهاده علشان يجيب درجات كتير علشان يبقى محبوب، او ان هو يجيب درجه قليله ويحس انه مش محبوب فثقته بنفسه تضعف، وبالتالي يمسك سجاير وكانه عدوان على الاب اللي حسسه ان هو مش محبوب، وبالتالي ينعكس نفسيا على الابناء بشكل سيء، وبالتالي تخرج الاعراض دي على هيئه مشكلات نفسيه ومشكلات سلوكيه. وده بنشوفه، بلاقي ابناء ناجحين جدا دراسيا ومتفوقين دراسيا ما شاء الله، لكن ليسوا سعداء. وده بشوفه احيانا لما يجي لي مهندسين واطباء وصيادله والى اخره، خلاص وعندهم مشكلات نفسيه وعندهم اكتئاب او قلق او توتر او خوف او ما شابه، حرصنا على نجاحهم وترقيه عقلهم، لكن اين نفسهم؟ هنا في مشكله في النفس. علشان كده غذاء النفس، غذاء القلب، غذاء الروح هي السعاده، ووسائل السعاده كثيره جدا. كنت اتكلمت مع حضراتكم الحلقة الماضية عن 10 رسائل لإسعاد الأبناء بشكل عملي، ياريت ترجعوا لها، موجودة على صفحة الفيس بتاعتي يعني دكتور صالح عبد الكريم، أو الموقع بتاعي وموقع قناة الرحمة. ياريت نرتبهم كده ونخليهم كملف لإسعادة الأبناء، وفعلا عمليا نطبقهم مع الأبناء علشان نحصد أبناء أسوياء، أبناء سعداء. احنا عارفين إنه لما يكون طفل سوي هيبقى، أو طفل سعيد هيبقى مراهق سعيد، هيبقى شاب سعيد، هيبقى راشد سعيد، هيبقى لما يصل لمرحلة الشيخوخة يبقى سعيد، وإن شاء الله لما يسعد في الدنيا يسعد في الآخرة، ولما يسعد يبقى صح نفسيا. فالسعادة والصحة النفسية قرناء أو وجهان لعملة واحدة. فعلشان ترفع الصحة النفسية لابنك، ربما تقول لي مش عارف أعملها إزاي، لكن ترفع السعادة تقول لي أعملها إزاي. قلت لحضرتك المرة اللي فاتت قلت لك 10 طرق، أول طريقة إزاي إنك أنت ترفع سعادتك النفسية الأول علشان تسعد أبنائك. يبقى سعادتنا النفسية إحنا كآباء تسعد الأبناء، لأنه حتما سوف تنعكس سعادتنا من خلال لغة الجسد على الأبناء. فلما يكون في حد سعيد السعادة عدوى، من ينثر العطر يتعطر، الاكتئاب عدوى. فلما يبقى الأب والأم مكتئبين هيعدوا الأولاد للاكتئاب، وهنا ضد السعادة. سعادتكم الزوجية، ودي كانت تاني حاجة عملية تسعد الأبناء، وقلت أفضل شيء ممكن نقدمه لأبنائنا سعادتنا الزوجية. احنا لسه ما قدمناش حاجة عملية، لكن دي أعظم حاجة قدمناها، ان احنا نبقى نفسيا أسوياء، ان احنا زوجيا نبقى سعداء، وبالتالي نبقى قدمنا نموذج جيد للأبناء، يشعروا هم بالأمان، يشعروا بالثقة بالنفس، يشعروا بجو من الحب والطمأنينة. ده هينعكس على نفسياتهم، يخليهم أفضل وأجمل وأحلى وأعظم، والحب ده بينمي جسمهم وبينمي نفسهم وبينمي عقلهم وبينمي روحهم، خليهم شخصيات سوية، خليهم شخصيات مبدعة، خليهم شخصيات تبقى تحب الإنجاز والتطور والإبداع، حتى بعد كده في اختيار الزوجة، حتى بعد كده في معايشة الزوجة، حتى بعد كده في تأثيره على أبنائه. كل ده من خلال نظريات نفسية الأب يتعامل مع أبنائه زي ما شاف والده بيتعامل معاه. علشان كده كثير من الأباء الذين يضربون ضربوا. الدراسات النفسية بتقول إن 80% من الأباء الذين يضربون هم ضربوا من أبائهم، وبالتالي محتاجين إن إحنا نسعد أحفادنا من خلال إن إحنا نسعد أبنائنا، لأنه حتما هينتقل هذه الأساليب. محتاج إن أنا يعني في بداية الأشياء قلنا سعادتنا النفسية، لما نسعد زوجيا، لما زوجنا يكون سعيد، وزوجنا يكون سعيد يا جماعة، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا نجاح ولا سعادة ولا سعادة زوجية ولا سعادة نفسية. هذه الأشياء نصنعها، هذه الأشياء صناعة، ربنا ادانا العقل وقال لنا فكروا فكروا، إن في ذلك الآية لقوم يعقلون يتفكرون. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. الفريضة الغائبة في حياة الأم هي التفكير، وبالتالي في تدريبات عملية، وإن شاء الله هعمل لحضراتكم برضو حلقات عن الكلام ده، وبنعمل دورات تدريبية بشكل دائم عن السعادة الزوجية، عن السعادة النفسية، عن الثقة بالنفس، عن التغلب على ضغوط الحياة. كل ده يخلي الآباء سعداء ببرامج نفسية، برامج عملية، علشان ما يبقاش الكلام تحس انه هلامي او كلام وهمي او كلام ما تقدرش تحققه. لا، في حاجات عملية الحقيقة بتدريبات وبرامج، لكن محتاج انك انت تتعب، محتاج انك انت تتحرك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وهز اليك الجزع النخل تسقط عليك رطبا جنية، وقل اعملوا فسار الله عملك ورسوله والمؤمنون. يبقى اذا محتاج انك انت تعمل علشان تلاقي نتيجة. ده سعادتك انت نفسية، وسعادتك سعادتك الزوجية، وبعدين انك انت تشبع الحاجات الاساسيه لدى ابنائك، الاكل والشرب واللبس والمصروف، وانك تشعر ابنائك بالامن، وانك انت تشعر ابنائك بالحب، وانك انت تشعر ابنائك بالانتماء لهذا البيت وليك وللام، انك انت تشعر ابنائك بالاستقلال، انك انت تدي لابنائك فرصه للحريه وقدر من الحريه، انك انت تتقبل ابنائك وترفض سلوكياتهم السيئه او بعض سلوكياتهم السيئه. لانه احيانا تيجي تقول له انت اتدربت على الجزئيه دي، ان انا متقبلك انت بس انا ارفض سلوكياتك. لا، انا طبعا مش كل سلوكياتك هتبقى وحشه، انا متقبلك انت وارفض بعض السلوكيات السلبيه، تمام؟ وبعدين اقول انا ما بحبش الناس اللي ما بتصليش، انا ما بحبش اللي هم بيسرقوا، مش انت حرامي دي خرجنا منها خلاص، علشان افرق ما بينه وما بين سلوكياته. انا تقبلته انت هو، لكن يبقى المرحلة الثانية كمان أعبر له بشكل غير مباشر، الحقيقة السرقة شيء مذموم، وأجيب حديث وأجيب آيات وأجيب قصص وأقولها بهذا الشأن، بحيث أن الإرشاد غير المباشر يؤتي ثماره، وهو دائما أفضل من الإرشاد المباشر. وأخيرا في الحلقة الماضية قلت أشعر أبنائك بالتقدير والاحترام، إذا كنت عايز أبنائك يحترموك فبادر أنت أصلا بتقديرهم واحترامهم. الحقيقة الحلقة النهاردة تتمة وتكملة للحلقة الماضية في كيف تسعد أبنائك، وهنكمل كده زي ما قلت لحضرتك في ملف سعادة الأبناء حتى 100 طريقة عملية. عندي 10 حاجات النهاردة إزاي أنك أنت تسعد أبنائك، من خلال أنك أنت تشبع حاجتهم للمعرفة، وإزاي أنك تشعرهم بقدرتهم على الإنجاز وقدرتهم على النجاح والتفوق، إزاي تغرس فيهم بذور الإيمان كي يسعدوا، إزاي أنك أنت تشعرهم بالرضا عشان يسعدوا، وأنك أنت تشجعهم على حفظ القرآن، وانك انت لازم تلعب معاهم او تدعهم يلعبوا ساعة بمفردهم، ثم تلعب معاهم وتشركهم في ادارة شؤون الاسرة، وفي نفس الوقت تساعدهم على اكتشاف موهبهم. طيب، اول شيء النهاردة مع حضرتك ازاي انك انت علشان تسعد ابنك لابد انك انت تشبع عنده حاجة الابن للمعرفة. اذا كان الطعام هو غذاء الجسد، واذا كان الحب هو غذاء النفس، فالمعرفة هي غذاء العقل، غذاء العقل. طيب، الابن بيولد صفحة بيضة وعلى حضرتك انك انت محتاج انك انت تنقش فيها. طبعا ده على قول بعض العلماء، لكن احنا عندنا كل مولود يولد على الفطرة، فبقى يهوداني او ينصراني او يمجساني قياسا عليه بقى، او يخليه يعني عدواني او يخليه عبقري او. ودي كانت نظرية واتسون لما قال اعطوني نظرية صاحب نظرية السلوكية يعني 12 طفلا وانا استطيع ان اخرج منهم المبدع والحرامي، المتميز والنصاب، الجيد والسيء، وهكذا. يعني هو قادر على ان هو مش يشكل، لان في نظرات كانت بتقول نشكل الابناء، لكن في نظرات احدث بتقول نؤثر في الابناء، لان عندهم عقل وعندهم قدرات ممكن يستطيع ان هم يشكلوا ذاتهم ويكونوا افضل مننا كمان. يعني العقل طبعا ينمو بالمعرفة، والمعرفة تراكمية، والعقل يضعف بعدم المعرفة. المخ زي العضلات، كل ما هتديله قوة معرفة كل ما هيكون قوي وكل ما هينفع الابناء. كتير من الناس بيحتاج للمعرفة، لكن الطفل بيحتاج للمعرفة اكثر، لانه عقله بيبقى محتاج يعرف كتير جدا جدا. كمان بتفسر له الغموض، لان الغموض بيولد عنده القلق، وبالتالي لما بتعرفه بتخلي الحياة بالنسبة له واضحة. يعني الغموض طبعا ده بيسبب له خوف برضو، لما تبدد ظلمات الخوف بنور المعرفة بالنسبة له كل ده كمان هيهدأ ويسعد. طبعا الاولاد عندهم يعني 15% من الكلام تساؤلات، فعليك انك انت لازم تشبع يعني حبهم للاستطلاع والفضول بالتساؤلات اللي هو بيقولها، وفي نفس الوقت تجاوب على اسئلته الاستكشافية حول نفسه، حول جسمه، حول الكون، حول خلقته، حول ربنا، الرسول، الملائكة. وان شاء الله هعمل لحضراتكم حلقة عملية كده ازاي ان احنا نجاوب عن اسئلة الاولاد الصغيرين، خاصة من 2 لـ6 لما يسألوا يا ماما انا جيت منين، ولا فين ربنا، ولا فين الملائكة، ولا كل الاسئلة دي والاسئلة المحرجة الاكتر. محتاجين ان احنا ان شاء الله نعمل حلقة نغطي فيها هذا الجانب. يعني قلت لك كل حاجة هقول لحضرتك عليها طريقة ما تسعد بيها الابناء، هقول لك على واجب عملي في نهاية. الواجب العملي بالنسبة لنا، اول حاجة اجب اولادك عن تساؤلاتهم باهتمام وبصدق، باهتمام وبصدق. لو ما عرفتش انك انت تجاوب باهتمام يعني او بصدق، ابحث معهم عن هذه يعني اجابة التساؤلات علشان تجاوبهم عنها، لكن لا تهملها، لانه بيبقى سؤال مهم جدا جدا ممكن يعرفه من بره فياخد اجابة خاطئة فيبني عليه سلوك خاطئ. محتاج انك انت تناقش اولادك في كل حاجة بتدور حواليكم. يعني انت نميت جسم ابنك خلاص بالاكل، ونميت نفسه بالحب، محتاج انك انت تنمي عقله بالمعرفة. طيب ايه تاني حاجة النهاردة او طريقة الـ 12 بقى في ان احنا نساعدهم؟ انك انت تشعر ابنائك قدرتهم على الانجاز. مهم جدا ان اي انسان اصلا بيسعد لما يحس ان هو انجز، فالسعادة هنا استحقاق. يعني لما يحس انه انجز فيسعد معنويا، ده استحقاق. فاحيانا لما حد يعمل حاجة حلوة، اعرف حد لما يكون ادى اداء جميل يقولك انا رايح اكافئ نفسي بعشرة حلوة، اكافئ نفسي النهاردة بخروجة، اكافئ نفسي باجازة، اكافئ نفسي برحلة، اكافئ وهكذا. معنى كده ان هو حاسس بالانجاز فسعيد، فمحتاج ان هو يعمل لنفسه او يدي لنفسه استحقاق. يعني الاستحقاق ده يترجمه عبر يعني سلوكيات سعادة من خلال الحاجات اللي انا قلت عليها. يعني طيب كمان لما ابنك يشعر بالانجاز وتساعده على انه يشعر بالانجاز، هتخليه يشعر بالاستقلال، وفي نفس الوقت هتزود له الثقة بالنفس، عشان ما تجيش تقول لي اصله عنده خجل وخواف وثقته بنفسه ناقص، والاولاد بيضربوه وحاسس ان هو اقل واحد، وحاسس ان هو اقل اخواته، وحاسس ان هو ملوش قيمه، وبعد كده يحس ان هو لا حاجه فيشرب سجاير علشان يحس في مرحله المراهقه بقى، علشان يحس ان له ليه كيان وجود، وبعد كده ياخد مخدرات علشان يحس ان هو كمان كده، ممكن يشيل مطوه علشان يحس ان هو ولد مش عارف ايه في المنطقه، لما اتضرب مره ولا اتنين احساسه ان. لكن لما اشعر ابني وهو صغير كده بالانجاز هحس بالاستقلاليه، احس بثقه بالنفس. ازاي ممكن يعني اخليه يحس بقدرته على الانجاز؟ اي شيء، حتى لو هو يعني يرتب سريره بنفسه او يحل مساله، حتى لو فاز في مسابقه علميه او رياضيه او دينيه او فنيه او مشابه، كل ده لازم افتخر بيه جدا جدا، وفي نفس الوقت محتاج انه يحس هو مني بده، لانه بعض الاباء ما شاء الله في العدوانية صرحاء جدا وواضحين وظاهرين، إنما في السعادة تجاه الأبناء أو شعرهم بالفخر تجاه الأبناء أو إحساسهم بأن الأبناء قدموا وأنجزوا شيء طيب يسكتوا تماما. ما ينفعش ان انا انتقد ابني على طول على طول على طول وكان هو نبتة صغيرة. ف يعني احاول ان انا ايه ده انا مش هقودها قبل يعني او هموتها، ده انا احيانا توقد قبل ان تولد. تمام، يبقى انا هنا كده بحطم ابني، بحطم قدراته، بحطم ثقته بنفسه، بحطم قدرته على الانجاز ابتداء. كل ما يحاول يعمل فكرة انقضه. لا، محتاجين ان احنا ناخد بالنا من المسألة دي، لانه هو طبعا شايف انه الاب اذا نقده فالاب ده اكبر حد في الدنيا بالنسبة له، فالاب محق في نقده ليه، فاذا انا فعلا فاشل وغبي زي ما بابا قال. دي الطريقة اللي الاولاد بيفكروا بيها. طبعا لما برضو بننتقد الابناء ما بيعبروش عن مشاعرهم وعن افكارهم، فتيجي وخاصة ايه البنات اكتر يعني، والأولاد يمكن بيخرجوا انفعالاتهم عبر التكسير والتخبيط والصوت العالي، لكن البنات لهم طبيعة سيكولوجية أو طبيعة نفسية كده بيكبتوا الانفعالات، ولذلك تلاقي المرأة أكثر اكتئابا في المستقبل يعني. علشان كده محتاج أن أنا أتقبل من ابني أي فكرة، أي فعل، أي سلوك، أي عمل، إن كان متواضع جدا وإن كان بسيط جدا جدا، أي شكل عمله من مكعبات، اي تنظيم للسرير، خلي البنت تروق السرير، اقبلي منها اي شكل من الاشكال، وليكن 10% فقط لا غير، وكملي. هي ال 10% لما تشجعيها هتبقى 20، هتبقى 30، بس علميها تروقوا ازاي وتنظموا ازاي. الولد غسل معلقه، ممتاز، رائع، عبقري، هو ده اللي يقدر عليه، هي دي قدراته دلوقتي يعني. علشان كده الاطفال لازم تعرف انه بيعملوا بقدراتهم مش بقدراتك انت. علشان كده اوعى تصور ان الاطفال لهم جسم طفل وعقل كبير، لان البعض بيتصور كده ان اللي عمله ده الطفل صغير لانه لا يرتقي. لا، انت بتفكر بعقلك انت، وانت متصور انه يعني جسم طفل وعقل حد، لا، جسم طفل وعقل طفل مازال يعني. علشان كده محتاجين نساعد اولادنا على الانجاز بان احنا نحضر لهم كل الادوات اللي ممكن تساعدهم على الانجاز، وفي نفس الوقت يعني المبدعين والمبتكرين كبروا كده في سن الاربعين والخمسين بقوا مبدعين ومبتكرين، ولا كانوا اطفال وبدأ فكرة التطور، فكرة الاكتشاف للعبقرية، وفكرة يعني التطور والإنجاز والاستقلالية والثقة بالنفس وإنه شخصية لها كيان، بدأت أبذرها يعني، أبذر هذه البذور يعني وغرسها عنده من الطفولة، فتثمر شجرة العبقرية، تثمر شجرة المبدع والعالم اللي بعد كده ممكن ينفعك، لا، وينفع الأمة كمان يعني. أنت بتصنع واحد دلوقتي رجل بأمة، علشان مش ينفعك أنت بس، لا، ده عشان ينفع كمان الأمة كلها يعني، لانه كل طفل جوه مشروع عبقري، فممكن يكون ابنك مشروع عبقري وانت مش واخد بالك، فساعده على الانجاز عشان يكتشف ذاته يعني. طب الواجب العمل اللي المفترض هتعمله في الجزئيه دي، درب ابنك على تقبل افكار يعني، او درب نفسك بقى على تقبل افكار ابنك ولو كانت بسيطه او متواضعه. درب نفسك انك انت ما تنتقدش اولادك الاسبوع ده بس يعني، الاسبوع ده بس كده درب نفسك انك انت خدها يوم الاول، خدها ساعه، لان في البعض ما بيستناش ساعه ما شاء الله، خدها ساعه، خدها يوم انك انت ما تنتقدش ابنك، خدها كده اسبوع انك انت لا تنتقد ابنك وكافئ نفسك، خدها كده شهر لغايه لما تتدرب انك انت ما تنتقدش ابنك. وبعدين محتاج ان حضراتكم تصنعوا للاولاد موسوعه الانجازات، دايما بتكلم عنها، هتدخل على صفحه الفيس عندي هتلاقي في حلقه موسوعه الانجازات انا حاططها لحضراتكم عشان ما ندورش عليها كتير، خلاص هتعملها. ويا ريت يا جماعه بلاش كسل، يا امهات الله يخليكم بلاش شكاوى، واحنا مش عاملين موسوعه الانجازات. ارجو ان اي حد يكلمني بعد كده في استشارات او يجيني يقول لي والله دكتور انا ابتداء عملت موسوعه الانجازات، هتلاقي لها مردود ما شاء الله، مش هتحتاج تستشير ان شاء الله. طيب بعد كده الطريقه الثالثه اللي معانا النهارده لاسعاد الابناء، انك انت تساعد اولادك على النجاح والتفوق، تساعد ابنائك على النجاح والتفوق. كل انسان طبعا بيبحث عن النجاح، النجاح والسعاده قرناء، كل ما هيسعد كل ما هيبقى ناجح، وكل ما هينجح كل ما هيبقى يعني سعيد يعني. طبعا لا شك ان معالم الشخصيه الناجحه بتبان من الطفوله، يقول لك والله يعني ما شاء الله النبوغ باين بين عينيه يعني. طبعا حضرتك بتسهم في الدور الاكبر كاب انك انت تطفي يعني هذا النبوغ، او انك انت يعني توقد شجره هذا يعني او شمعه هذا النبوغ يعني النبوغ، وتخلي الابن بعد كده ناجح ومتفوق يعني. عشان كده محتاجين نغرس مبادئ النجاح جوه الاولاد، نغرس بذره النجاح جوه الاولاد عشان تثمر انسان ناجح بعد كده. ازاي؟ ان انا ابعد عن اساليب الخطا في التربيه، ان انا ابعد عن القسوه الزايده، عن الضرب، عن التوبيخ، عن النقد، عن التجريح، وابعد يعني عن التدليل الزياده للولد، ابعد عن الحمايه الزياده، ابعد عن المقارنه مع الاولاد، ابعد عن التحكم والسيطره. كل دي اساليب خطا محتاجين نبعد عنها، محتاجين بقى نتبع الاساليب التربويه الجيده زي ان انا اربيه بالثواب والعقاب، فن التربيه بالحب، فن التربيه بالحوار، فن التربيه بالقدوه، فن التربيه بالاحداث. محتاج ان انا كل ده وازاي ان انا اكتشفه. وارجع للحلقات كلها هتلاقي كل اللي انا قلته، كل كلمه انا قلتها زي التربيه بالحب او بالقدوه او باللعب او بالحوار او بالقصه او بالاحداث، كل دي حلقات هتلاقيها موجوده. كنز والله، كنز لو دخلته يعني على الموقع وبدات تسمعه كنز، وكل ده صدقات بالنسبه لي، وكانكم بتدوا الصدقات دي للابناء يعني، ولانكم مسؤولون طبعا. علشان كده محتاج ان انا اعلم ابني ان طريق النجاح يحتاج لبذل جهد وايجابيه، زي ما قلنا ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ولا نجاح ولا سعاده ولا اي شيء، لا محتاج ايه؟ بذل جهد. لان الناس الكبيره احيانا والدي يجي يقول لي هو ليه الانسان ما بقاش سعيد يا دكتور، وليه الواحد يتعب يعني، وليه الواحد يشتغل، وليه الواحد ده فكر شخص شاب او مراهق يعني، ده فكر كان موجود، هو طبعا عنده مشكله لا شك يعني. لا محتاج اعلم الابن يعني من سن 3 انه لازم يكون مسؤول عن حاجه، لازم يلبس نفسه، يوكل نفسه، يبقى كده انا بغرس فيه بذور النجاح بعد كده يعني. محتاج ان انا يعني اعلمه طريقه التفكير السليم، ادربه على حل المشكلات، على اتخاذ القرارات، على الصبر، تحمل قدر من الاحباط بيصنع شخصيه سليمه نفسيا، الصلابه النفسيه، لان في ناس بتبقى هشه مع اي مشكله بتقع، لانه بيبقى طفل هش، مراهق هش، راشد هش، او يعني شاب هش، مع اي اقل مشكله الهشاشه النفسيه دي على طول يعني بتوقعه. محتاج ان انا ادربه على الاعتماد على نفسه، على الاستقلاليه، وعلى تحمل المسؤوليه، ويستثمر خبرات الايه الفشل اللي عنده يستفاد منها، ويضحي ببعض الرغبات اللي موجوده عنده يعني. هشجع اولادي واكافئهم كل ما ينجحوا في حاجه، زي الحصول على درجات، ايا كانت الدرجات، كل ما كانت درجات مرتفعه كل ما التشجيع يكون اكبر، كل ما استكمل لعب على الكمبيوتر، ان شاء الله يقفل اللعب على الكمبيوتر، محتاج ان هو يشعر بالنجاح، انا عايز الطفل يشعر بالنجاح في ابسط الاشياء، بعد كده كل ما هيكبر هيكبر الاشياء اللي هيشعر فيها بالنجاح، لكن فكره انه ناجح هتبقى موجوده جواه. النهارده كان ناجح في ان هو ينجح في لعبه معينه على الكمبيوتر، بكره هيبقى ناجح في الدكتوراه ان شاء الله. حتى لو فاز في مباراه او حصل على بطوله مثلا رياضيه، او ختم المصحف، او حفظ صوره ايا كانت الصوره، محتاج انه يشعر بالنجاح. طب الواجب العملي اللي المفترض حضرتك تعمله انك انت تشجع ابنائك على النجاح والتميز، انك انت توعد ابنائك بهديه وتكبر الهديه كلما زاد التميز، انك انت تشترك لابنائك في المسابقات الثقافيه والرياضيه والدينيه، وده احنا داخلين على الاجازه، وان شاء الله اعمل لحضراتكم برضو الاجازه ازاي تبقى اجازه سعيده ومفيده، ازاي تبقى اجازه سعيده ومفيده بالنسبه للاولاد، علشان ما نضيعش وقت، علشان ازاي نستثمر ابنائنا بشكل جيد، ازاي نستثمر الاجازه. ده هيكون ان شاء الله يعني موضوعنا بعد كده، لكن على الاقل خالص حاول من دلوقتي تفكر انك انت من ساعه ما الولد يخلص ازاي تستثمر جسمه، نفسه، عقله، روحه، جسمه بانشطه رياضيه، ونفسه بانشطه استمتاعيه، وروحه بانشطه دينيه، وعقله بانشطه لتنميه الانتباه والتركيز والذاكره. وبنعمل لحضراتكم الدورات للاطفال اللي ممكن تنمي عندهم هذه القدرات. طيب الطريقة الرابعة لإسعاد الأبناء النهاردة، إنك أنت تغرس في أبنائك بذور الإيمان. هي الحقيقة كانت المفروض تبقى الطريقة الأولى، بس أنا قلت السعادة النفسية، لأن أنا محتاج إن يكون الشخص سعيد، وهو مش هيكون سعيد إلا لما يغرس في نفسه أصلا بذور الإيمان. الإيمان بالله فعلا مفتاح السعادة بالنسبة للكبير وبالنسبة للصغير. علشان كده لو عايز ابنك سعيد، اغرس فيه بذور الإيمان منذ نعومة أظفاره. علمه ان الله هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يستطيع حمايتك، هو الذي يستطيع انك انت تكون ناجح وتثق في نفسك، وانك انت تكون مستقل. يعني الحاجات دي كلها لما يؤمن ان في قوه عليا، وان في قوه يعني كان ده كلام الفلاسفه زمان. يعني انا النهارده مؤمن بالله، لكن زمان كان الفلاسفه يقول لك والله انا مؤمن بقوه عليا، او بقوه كبيره، او بقوه يعني فوق كل القوى. يعني الفلاسفه كانوا بعقلهم كده بيستدلوا على وجود الله، لكن الحقيقه كان زمان كان لسه يعني هم مش مؤمنين. لكن الفلاسفه دول لو موجودين دلوقتي زي افلاطون وسقراط وارسطو، اتصور ان هم هيتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهيسلموا مباشره، ان اتصور ان كان عقلهم سليم، فلو جم دلوقتي هيسلموا على طول، لانه اذا ناقشت الجهل غلبك. لكن العالم والفيلسوف يعني يؤمن بشكل سريع وسليم جدا جدا، اللهم الا اذا كان في بقى ايه يعني كبر او ما شابه يعني. يبقى لازم اعلم ابني ان ربنا عنده القدره المطلقه ان هو ينجحك ويشفيك ويهديك ويخليك تتفوق ويخليك تبقى. يبقى اذا دايما لو حضرتك موجود معاه او مش موجود معاه, طالما غرست في هذا المفهوم والمعتقد هيظل دائما في كل خطوه من خطوات حياتي لا يتحرك الا باعتماد على الله. وعلمه بسم الله. الحقيقه من ضمن الحاجات اللطيفه والظريفه وحاجات جميله جدا, يعني انت عارف احيانا تبقى سلوكيات كده معتاده. لما كنت يعني في رحلتي الاخيره لتونس عندهم كده, حتى لاحظوا كده في القناه التونسيه تلاقي ايه اي حد يعمل حاجه بسم الله بسم الله, يعني مع اي موقف بسم الله, يعني في مطب في السياره بسم الله, مش عارف بسم الله, لا اسم الله عليك اللي احنا بنقولها دي, يعني بسم الله في كل موقف على طول على طول في ذكر الله موجود, يعني وكانه يجعل لسانه رطب بذكر الله دائما. يعني علم ابني ان الايمان طريق الاطمئنان, ده للكبار والصغار, علمهم ان الايمان طريق الاطمئنان. وعلمهم قول الله تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب, لازم يبقى دي شعاراتنا يا جماعه. يعني لو اي حد عنده شعارات تانية, شعارات علميه او فلسفيه او كده, يا ريت نخلي اياتنا حديثنا شعارات مكتوبه على الحوائط, بدل ما نحط على الحوائط اي شيء يعني يخدش الحياه او ما شابه, نخليها كده وكان احنا بنبرمج عقلنا الباطن باستمرار. والله لو الاجانب يؤمنوا بهذه الايات لجعلوها شعارات يعني. ولذلك حتى في بريطانيا حد بيقول انهم حاطين على مستشفى ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه, فثلثا وثلثا وثلثا, يعني هم مجرد ما اكتشفوا علميا بس انه يعني ايه ملء الوعاء دي الطعام يعني ثلث وثلث وثلث للتنفس والى اخره, فحسوا انه المعده بيت الداء, حاطينها كده يعني سبحان الله شعار عندهم يعني. فاحنا ليه ما نحطش ايات واحاديث بالنسبه لاولادنا شعار على اساس يكبروا عليها, حتى لو حضرتك ما بتتكلمش الايه هي اللي هتتكلم نيابه عنك. يعني اعلم اولادي ان الايمان طريق الامان, وعلم قول الله تعالى, الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ليه ما تبقاش الايات دي شعارات بالنسبه لنا, علمهم زي ما الشاعر بيقول, ونريح مع نفسنا يعني نفسنا بدقيقه كده مع هذه اللطيفه لهذا الشاعر لما كان بيتكلم عن الايمان طريق الامان. بيقول: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيدنا. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا بغير دين, فقد جعل الفناء لها قرينا. أبيات الحقيقة جميلة جدا جدا, دلل بها الشاعر على أن الإيمان طريق الأمان. محتاجين نعلم أولادنا أن الإيمان وقاية وعلاج من كل أمراض النفس, القلق والاكتئاب والمخاوف والوسواس والاستدياء والتوهم المرضي وما شابه. محتاجين نعلم اولادنا ان الايمان بالله منذ رعومه اصدارهم بغرس فيهم ان الايمان بالله طريق الهدايه, وان الاعراض عن الله طريق الضنك. وعلموهم الايات. محتاج اعلمهم قول الله تعالى, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. عايزين يا جماعه نخلي الايات دي شعار, وخليها ده واجب النهارده, خلي الايات دي شعار عندنا, علشان من كتر ما الاولاد بيشوفوها بتبرمج عقلهم الباطن, فبتبقى جزء عندهم. فتلاقي ابنك بعد كده وهو بيتكلم وهو بيتصرف وهو بتواجه ضغوط حياه على طول تلقائيا بيطلع الايات مغروسه في عقله الباطن وفي عقله الواعي تلقائيا على طول من غير ما يشعر. يعني واجب عملي, احرص ان يراك ابنائك نموذجا عمليا في الايمان بالله. 2, اربط ابنائك بالله منذ نعومه اظفرهم. 3, حفظ أبنائك الأناشيد التي تساعد على غرس الإيمان في نفوسهم. 4, وضح لأبنائك عظمة الله في عظمة الله وقدرته في الخلق والكون, وضح لأبنائك ثمرات الإيمان. طيب الطريقة الخامسة في إن أنا إزاي كيف أسعد أبنائي, إزاي إن أنا أغرس في أبنائي الشعور بالرضا. طبعا الشعور بالرضا لدى أبناء نعمة كبيرة جدا لا يشعر بيها إلا من عرفها. الحقيقة بلاقي ناس طبعا بتحصل كل أسباب السعادة المادية لكن ما زالوا تعساء. محتاج أشرح لابني كده، أعلمه أن الرضا يعني أنه هو كل ما يرضى بما قسم الله له يكون أغنى الناس. يا كبار الكلام ده بتسمعوه كتير يا كبار، لكن الأطفال سمعوه قبل كده؟ بيروح معك المسجد، بيبقى مركز، سمع شريط قبل كده زمان، بيسمع دلوقتي يدخل على اليوتيوب ويسمع الكلام ده، لما بيقعد على الفيس بيسمع الكلام ده. انا محتاج حضرتك انت اللي تكون المربي الاول لابنائك، انت المربي الاول لابنائك. يا ريت كل اب يعلم ابنه اول ما يجي يحفظ الفاتحه يعلم له هو هيقرا بيها كل يوم كام مره وكام سنه، وتبقى في ميزان حسنات حضرتك. محتاج انك انت تبقى المسؤول بجد عن اولادك، وانك انت اللي تعلمهم الكلام ده علشان تسعدهم. طبعا الرضا عن شكله، والرضا عن لبسه، والرضا عن مصروفه، والرضا عن الأسرة، والرضا عن المكان اللي عايش فيه، والرضا عن طبيعة شكل الأب والأم، والرضا عن طبيعة تعليمهم، والرضا عن طبيعة المدرسة اللي هو فيه. أعلمه الرضا. هو الرضا مجرد ما يرضى بالأشياء دي بعد كده هيبقى الرضا يعني منهاج لحياته دائما. يعني طبعا أنا محتاج ابتداء إن أنا أرضى عن ابني علشان أعلمه الرضا. ما أنا لما أجي أقول لا 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 أنا مش راضي عنك، ومش راضي عن إمكانياتك ولا عن شكلك ولا عن جسمك ولا عن قدرتك العقلية ولا عن قدرتك النفسية ولا عن يعني ذكائك، أنا مش راضي عنك خالص، طبعا حتما لأن أنا مش راضي عن الابن هخليه ما بقاش راضي عن نفسه. وفي نفس الوقت ما ينفعش أن أنا أكثر من نقد يعني ابني، لا محتاج أن أنا أتقبله وما نقدوش على طول. يعني محتاج أركز على إيجابياته ومركزش على سلبياته. محتاج ان انا اعلمه ان نقد الاخرين ليك يا بني ما هو الا وجهات نظر، علشان ما يبقوش الاخرين قتلت احلام بالنسبه له ويقع فيه فخاخ نقد الاخرين ويفشل. يعني اعلمه ان هو يعني ما يحاولش كتير يجري دايما في حياته ورا المفقود علشان ما يفقدش الموجود. اعلمه ان كل اختيار الله له خير، وعلمه القصص اللي بتعبر عن لعله خير، وانتم عارفين كويس جدا ان في قصص كتيره بهذا الشكل. الواجب العملي وبعدين اخد الاتصال، تحدث مع ابنك عن أهمية الرضا، ده واجب عملي طبعا بالقصص والأناشيد والحكايات والأحاديث والآيات. أعطي أبنائي أمثلة واقعية لأناس رضوا في حياتهم. يا أب عندك خبرات واقعية لنفسك أو عندك خبرات لغيرك احكيها للأبناء. محتاج أن حضرتك تكون قدوة لأبنائك في الرضا وعدم السخط. تعلم أبنائك أن كل شيء بقدر الله، علمهم دلوقتي دائما أن كل لازم يكون لفظ عندهم كده قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، تكون ديدنهم وتكون يعني في لسانهم على طول. يعني محتاج أن أنا أسمع أولادي يعني حلقات وكلمات عن الرضا. أخذ الاتصال وأرجع لحضراتكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أختم عبد الرحمن تفضل يا فندم.
زي الحال يا دكتور.
تفضل يا أختي.
بس ما في يا دكتور.
اتفضلي يعني ارفع الصوت قليل يا اخت.
نعم
اتفضلي يا اخت اتفضلي.
عندي طفلين.
أيوة.
واحد عنده 6 والثاني عنده 4. اللي عنده 6 ده هو طبعا كان في كيجي 2 السنه دي، مستواه كويس في الدراسه وسوق كويس جدا، متعلق يعني بالصاله وكده مع انه صغير، بس هو في حاجه واحده بس، تعالى ذاكر يا ابني لا، مع انه في الاخر بيذاكر، تعالى احفظ لا، مفيش غير كلمه اللي انا بسمعها، وانا بحاول احاول معاه بالليل وبالهدوء وبحاول اشجعه، يعني بكلمة يعني هي يعني مش عاجباني فيه، انا مش عارف اعمل له. دي اول سؤال. انا متفوق جدا وكويس
كويس.
والتاني اللي هو 4 سنين ده اللي هو زايد ده يا دكتور، وديته على 3 سنين الحضانة، راح في مجرد ما لسه دفرت الباب وكده هو راح خاف وقال لها مش هتروح من البيت تاني وكده، ترجع قعدت قلت برونجس لسه صغير عند 3 سنين. طبعا من ساعتها لحد وقت هو ايه بيخاف من المروح الحضانة المنطقة نفسها، لكن لو شاف الناس بيتكلم معاه ويتعامل معاه عندي غير كده. مثلا هو ايه لما يتنرفز هادي، هو هادي بعد سبعة اوقات ابص عليه يا دكتور مثلا يرمي الحاجات، حد يزعل حد ياخد منه حاجه، اخته تاخد منه حاجه، يرمي اللي ممكن ياخد يرمي اللبس يرمي حاجه في الارض كده. يعني
ده اللي عنده 8 سنين؟
ده اللي عنده 4 اللي هو زايد.
لا احنا قلت لحضرتك عندك ولدين 6 و8.
لا 6 و4 يا دكتور.
6 و4.
تمام. ده اللي عنده 4.
تمام.
هو فكرة ان هو اتعجب من الحضانة، انا مش عارفة اتعامل معاه الاسلوب الصح، مع اني بيلاقيني بذاكر لاخوه بيقول لي يا ماما انا ذاكري لي يا ماما، مش عارفة يحس ان هو غيران وبيذاكر وبيحفظ.
طب اللي عنده 4 راح الحضانة من امتى يا اختي؟
ده انا وديته على 3 السنة اللي عدت.
يعني من كان عنده قد ايه وقتها؟
كانت 3 سنين و3 شهور.
تمام، مفيش مشكلة.
هو رفض بقى، قلت انا قعدت وسكت، سحبت ورقه وسكت. طبعا الوقت حاليا هو الوقت قلت له انا لو قفلت على لو وديتك الحضانه ونفس الحضانه هم لسه تكفي عليا مش هتطلعني تاني.
تمام. طب انت معتمد عليهم ولا هم معتمدين عليكي قوي
يعني؟
عندك درجه خوف شديده شويه؟ تمام. طيب سؤال
يعني...
سؤال من موضوع الحلقه، هل انت حاسه ان هم فعلا سعداء؟
حاسه ايه دكتور؟
انهم سعداء. سالتيهم؟
بسالهم يا دكتور.
تمام.
لان هم كل حاجه في حياتي يعني.
طيب جميل جدا. ده بالنسبه لحياه حضرتك، لكن هم يعني محتاجين نسالهم علشان بس ما نخرجش عن موضوع الحلقه، ومحتاجين نبصر السؤال في الحلقه ان شاء الله. هاجيب حضرتك يا ام عبد الرحمن. طيب اخد فاصل وارجع لحضراتكم يعني نكمل الخمس طرق الباقيه عن كيف نسعد ابنائنا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. تيبي شوب دائما معكم. شيك فارم، غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت، لكل مزرعة، لكل مستثمر. شيك فارم، المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
شيك فارم، تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتشتحت في ساعة على الأقل وزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم
بالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير.
تشيك فارم
ده بأفضل فارم إنتاجية مهمة جدا للمربين أو للمربين الصغيرين.
تشيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. تشيك فارم لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام. تشيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع تشيك فارم البلد حيفضل بلد وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بتشيك فارم.
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
تشيك فارم مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. تشيك فارم فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة تشيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوف. اتصل نصلك اينما كنت 010-20-151-511 او 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا
قل لي لماذا
قل لي لماذا لا تصلي
أتحب
بغير ماء
يروي ولا زاد وظل
قل لي لماذا
قل لي لماذا
قل لي لماذا لا تصلي
قل لي لماذا لا تصلي
قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الله أكبر الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 93516 وحمل برنامج الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلقة اليوم بعنوان كيف تسعد أبنائك الجزء الثاني، علشان كده محتاجين نرجع للجزء الأول ونكمل النهاردة. الطريقة الثالثة اللي معايا النهاردة علشان تسعد أبنائك إنك أنت تشجع أبنائك على حفظ القرآن الكريم. في يعني من لم يكن في جوف شيء من القرآن كالبيت الخارب. أدي أولاد بيت يعني بيوتهم خربانة، بيوت قلبهم، جنبات قلبهم، جنبات جسدهم كده خربان، هيبقى قابل ناس كثيرة جدا جدا بهذا الشكل. أولاد بيجوني أنا حاسس أنه ما فيش فيهم يعني ما فيش جواهم أي آيات ولا أي شيء ينير حياتهم على الإطلاق. يعني علشان كده معروف أن الاستعادة الحقيقية في الدنيا هي العيش في ظلال القرآن. علم ابنك كده، علمه القرآن منذ صغر، يعني معروف أنه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. خلي الشعار موجود، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خليه موجود علشان يحس ان هو يعني متميز بخيرية ان هو بيتعلم القرآن. ده مش ضغط عليه ولا مجبر ولا يحس ان هو كده في مذاكرة. علمه وعرفه ان القرآن شفاء للنفوس من القلق والاكتئاب والحقد والحسد والغيرة والبغضاء وما شابه. علمه ان القرآن هيبقى شفاء، فيه شفاء للناس، شفاء للأبدان من عللها، شفاء للعقول من ضلالتها وجهلها. علمه ان القرآن لو مشي معاك في حياتك هيكون طريق سعادتك، لانه بيزكي نفسك وبيحسسك بالامان، بالامن والامان والطمأنينة والاطمئنان طول العمر. حفظه على يد محفظ قرآن يعني جيد. استخدم التكنولوجيا زي الكمبيوتر والمحمول وما شابه. النهاردة في ادوات للأولاد، لما يقول لك والله عايز يعني ايباد ولا عايز محمول ولا عايز معرفش ايفون ولا عايز الحاجات التكنولوجيا الحديثة كلها او يعني لابتوب او كمبيوتر او كل ده، يعني اشترط عليه ان هو ده يكون مرتبط بالقرآن طول الوقت. خلي التكنولوجيا الحديثة نستثمرها في ان احنا نربي ابنائنا، فيكون على الاقل يعني حصن حصين وحصن منيع ان الاولاد ما يستخدموش هذه التكنولوجيا بشكل خاطئ، يبقى مرتبط التكنولوجيا بالقرآن يعني. وفي نفس الوقت اربط يعني حتى يعني لما ابنك يحفظ نص القرآن عرفوا انك انت هتجيب له هدية قدرها كذا، ولما يحفظ القرآن كاملا عرفوا انك انت هتجيب هدية قدرها كذا. من اول ما يبقى عنده 3-4 سنين ابدأ حفظه وابدأ اعلمه انك انت رابط يعني الهدية الكبيرة جدا لما يختم القرآن بهذا الشكل. يعني طبعا حاول انك انت تغرس روح المنافسة بين الاولاد والاصدقاء وما شابه. اهم حاجه عندي بس قبل ما، لان في ناس بتحفظ الاولاد بالعافيه يعني، قبل ما تحفظ الاولاد القران خليهم يحبوا القران علشان بس يعيشوا في ظلال الورثه للقران يعني، يعني قراءه وفهما وتطبيقا طول الوقت يبقوا عايشين في السعاده بالقران، علشان لما يحفظوه يلبسوا حضرتك يعني تاج الكرامه ان شاء الله يوم القيامه. الواجب العملي هنا انك انت هتعلم ابنائك فضل القران الاول، انك انت توضح لابنائك تاثير القران على حياتهم بشكل عام، انك انت تخبر ابنائك بالهديه اللي انا اتكلمت عنها، انك انت تحاول قدر المستطاع تحبب ابنائك في القران قبل ما يحفظه. الطريقه اللي بعد كده اللي ممكن تساعد بيها ابنائك انك انت دع ابنائك يلعبوا، لان في البعض الحقيقه بيقفل على الاولاد كده علشان ما يلعبوش، علشان وخاصه ما قبل سن 7 سنين. لعبوا اولادكم وابناء 7 هو عنده طاقه حركيه، ايه اللي يفرغها؟ اللعب. ايه اللي ممكن يساعده؟ اللعب. اللعب للاطفال حياتهم، زي الاكل والشرب. لا ده احيانا كمان يسيبوا الاكل والشرب علشان اللعب يعني. الطفل بيقعد مع لعبته بيعيش معاها، بيحكي لها، بيطبطب عليها، بيسمعها، بيغني لها، بيطلع انفعالاته معاها سواء حب او عدوان او كراهيه، بيشكلها، بيكلمها ويفرغ انفعالاته معاها، بيضربها احيانا، يقبلها احيانا، يحضنها احيانا، يرميها، يفكها، يركبها. معايشه، معايشه، وكان هي دي حياه الطفل، وكانه يعني كل ده هينمي مع الوقت جوانب عنده، جوانب ابداع. اللعب بالنسبه له اكتشاف لجوانب القوه اللي موجوده عنده، تنميه للذكاء. اللعبه بالنسبه للطفل اكتشاف للعالم الخارجي، طريقه للتعامل هيتعلم من خلال اللعب التعاون والتنافس والمكسب والخسارة، وحتى الصراع هيتعلمه من خلال اللعب برضه، ويتعلم المكسب والخسارة، ويتعلم الفشل والنجاح، ويتعلم القدرة على تحمل الإحباط. القدرة على تحمل الإحباط الحقيقة دي حاجة يمكن كتير جدا مش قادر يتدرب عليها ويتحملها، وبالتالي لما يحس بأي إحباط يلجأ للسجاير، لما يحس بأي إحباط يلجأ لمخدرات، لما يحس بأي إحباط يعني عدم صبر على الغريزة الجنسية يلجأ لزينة، لما يحس بأي إحباط أحيانا كمان يلجأ ل يعني عمليات دفاعيه لا شعوريه لاضطرابات نفسيه. احيانا اضطرابات نفسيه بتبقى حل، ولكنه حل يعني مرضي يعني. اللعب هينمي الجوانب الابداعيه عند الطفل، هينمي قدرته على حل المشكلات والتصرف في المواقف الجديده، ده هيرفع له الذكاء، هينمي له الثقه بالنفس، هيعلمه معايير الصواب والخطا من خلال احترام معايير اللعب، هيدربه على التواصل الفعال مع الاولاد. اللعب احيانا كمان بيقوم بدور علاجي للاولاد اللي عندهم فرط حركه، بيفرغ الطاقات الحركيه بالنسبه لهم. اللعب كمان مش بس بيفرغ الطاقات الحركيه كده كاهدار للطاقات، ده استثمار للطاقات بدل ما تخرج في شكل سلوكيات عدوانيه. الواجب العملي انك انت تهيئ لابنك مكان امن يلعب فيه، وتسمح لابنك يلعب دقائق بين فترات المذاكره، وتلاحظ ابنك من بعيد وهو بيلعب لوحده. طيب الطريقه الثانيه النهارده انك انت مش بس تسيبه يلعب، لا تلعب معاه. اذا كان اسعد لحظات الطفل وهو بيلعب، فاسعد لحظات الطفل وحضرتك بتلعب معاه. طبعا كل ده لو قبل سن 7 سنين، او بعد سن 7 سنين لما الاب بيلعب مع الابن، ولا لما الام بتلعب مع الابن بيحس بسعاده فعلا غامره جدا جدا، هي دي بالنسبه له كل شيء، وكان مديرك في الشغل جه قعد معاك. تخيل بقى يعني بالنسبه لك دي حاجه يعني كبيره جدا، لان هو شايفك كده زي ما انت شايف مديرك يعني. الطفل طبعا بيحب الالعاب اللي بتميز بالحركه اكثر من الالعاب الثابته، بتسعده اكثر يعني، الالعاب اللي فيها نور وفيها ضوء وفيها حركه وفيها حياه بالنسبه له يعني. من خلال اللعب بيكتشف زي ما قلت لك، بيبقى عنده فضول وحب استطلاع، بيكتشف ذاته، لان عنده يعني عايز يعرف ما وراء الاشياء. والاطفال الاذكياء هم اللي بيحبوا اللعب اكثر على فكره يعني، الاطفال اللي بيبقوا اقل ذكاء ما بيحبوش اللعب قوي، علشان كده محتاج انك انت تساعد ابنك على اللعب وتلعب معاه. كل ده هيشعر بالحب، هيشعر بالتقبل، انك انت بتتقبله في هذه اللحظه، هيشعر بالتقدير. في حاجه خطيره جدا ومهمه جدا، عارف لما تلعب لابنك يشوفك بشكل تاني، شوف السلحه دي، الخلقه دي، الشكل ده مش دايما في حاله هجوم وتكشير ونقد وتوبيخ وتجريح وضرب والم وزعيق، لا هيشوف الشكل ده ياخد على ان ليك شكل تاني، ليك شكل تاني، انك انت بتضحك وانك انت يعني كويس وحلو، فيبدا يتقبلك ويتقبل ذاته، ويبدا يقدرك ويقدر ذاته، يبدا يحترمك ويحترم ذاته، يثق فيك ويثق في نفسه، ومن ثم ينشا طفل وانسان سوي بعد كده يعني. طبعا لعب الاباء مع الابناء موصل جيد لحراره الحب للابناء، ويولد طاقات الحب عندهم برضه بهذا الشكل، ومن يغرس حبا يجني، حبا وما يغرس عدوانا يجني مشكلات نفسيه ايا كانت طبيعه المشكلات يعني. طبعا لو الاسره كلها تشترك في لعبه معينه كل ده بيسعد الابناء سعاده يعني غامره يعني. علشان كده نحتاج حضرتك انك انت تلعب مع اولادك لعبه مشتركه جوه البيت، انت هتسعد وهم هيسعدوا يعني. واجب عملي، تذكر لعبه من ايام طفولتك والعبها مع ابنك. فاكرين الالعاب بتاعت زمان؟ الابن حس ان حاجه جديده جدا. تذكر لعبه، تذكري لعبه والعبيها مع اولادك دلوقتي بعد الحلقه. لاعب اليوم ابنائك ساعه كامله يعني النهارده كده، حاول انك انت النهارده الجمعه واجازه لاعب ابنائك ساعه كامله. حاول تشارك ابنك لعبه كده على الكمبيوتر وتبقى انت لاعب وهو لاعب على الكمبيوتر وحاول تتنافسه، هيسعد جدا. الطريقه التاسعه النهارده ازاي انك انت تسعد ابنائك، انك انت شاركهم في اداره شؤون الاسره. مشاركه الابناء في اداره شؤون الاسره هيحسسهم بسعاده غير عاديه، ان هو كبر وان هو استقل وانه بقى له قيمه وانه بقى محترم وانه متقبل وانه مقدر فيثق في نفسه، فيحس انك انت كمان بدات تعتمد عليه وبدات تسلمه هو زمام الامور وان هو ليه دور مش حاجه كده على الهامش يعني. علشان كده محتاج حضرتك تعقد اجتماع طارئ النهارده وتقول للاولاد يا اولاد هنقسم اعمال المنزل بيننا، وتقسيم اعمال المنزل ليه فوائد خطيره جدا 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 يعني. هقول لحضرتك عليها يعني. اولا تطلب من كل واحد انه يختار عمل ما يجيده او يحبه، ده في البدايه. طب عايزين نقسم اعمال البيت كده، كل واحد يختار عمل ما يقدر عليه علشان بس ما يحسش بالاكراه وبالاجبار. يبقى هو اللي اختار، يبقى كده في ديمقراطيه فعلا. يبقى كل واحد اختار عشان يتحمل مسؤوليه اختياره، علشان هو حابب الشيء ده. يمكن في شيء صعب جدا بس ابن حبه، ويمكن في شيء سهل جدا وابن حبه، بدل ما انت توزع حسب السن وحسب الجنس. لا يعني حاول هم يختاروا في الاول، لما ما يقدرش يختاروا حاول انت توزع وتغير وتبدل مع الوقت يعني. يعني ممكن حد يرتب المنزل، حد يجي بيشتري لوازم البيت من تحت، البنت ممكن تساعد في شؤون المطبخ وهكذا يعني. كل واحد في البيت يبقى له حاجه كده وحدود. كل ده زي ما بقول لحضرتك ليه فوائد عديده جدا. اول شيء تقليل الجهد على الام الطيبه الغلبانه اللي موجوده في البيت علشان تفوق لنفسها شويه. يا اخوات الفضليات او الفاضلات عشان ما يبقاش، خدوا بالكم من نفسكم الله يخليكم، ويا ريت ترجعوا تسمعوا حلقه توزيع الطاقات النفسيه لدى الامهات. والله كنت عاملها لكم هديه، توزيع الطاقات النفسيه لدى الامهات. خدوا بالكم من نفسكم. وفي دوائر العلاقات دايره الذات اللي هو حضرتك الاول، الاهتمام بالجسد والنفس والعقل والروح لنفسك الاول عشان تكوني اكثر عطاء وافضل عطاء واطول فتره زمنيه في العطاء. دايره الذات الاول، وبعدين دايره العلاقه الزوجيه، وبعدين دايره العلاقه الاسريه، وبعدين دايره العلاقه العائليه، وبعدين دايره العلاقه المهنيه، وبعدين دايره العلاقه بالواقع وبالمجتمع الكبير. بس اول حاجه ايه؟ النواة بالنسبه للذره ايه؟ اهم ما في الكيان ده كله ايه؟ اهم ما في دوائر العلاقات دي كلها ايه؟ حضرتك. يبقى انت، لانه احيانا تيجي ام تقول لي والله يا دكتور انا كالشمع احترق من اجل الاخرين. وليك الشمع، ما تخليك لمبه، خليك على طول على طول على طول، خليك شمس تنوري على طول على طول كده. ليه تكون شمع وتحترق يعني؟ عشان كده الموبايل بيشحن، كل انسان لازم يقعد كده ويشحن. علشان كده كل ما هتشحني كل ما هتاخدي بالك من نفسك وصحتك وجسمك ونفسك وعقلك وروحك، كل ما هتكوني اروع وافضل واكثر واقوى واحسن وافضل عطاء وادوم عطاء بالنسبه لي الا الاولاد يعني. طبعا كل ما اوزع المسؤوليات هدرب الاولاد على تحمل المسؤوليه، هدرب الاولاد انهم يعبروا عن افكارهم، هطلق طاقتهم الابداعيه، هنمي عندهم الشعور بالمسؤوليه، هنمي روح الفريق والتعاون والتنافس الجيد بين الاولاد، هدعم الثقه بالنفس عندهم، هشعرهم بتقدير الذات لما الابن. فاكرين لما قلت الانجاز يسعد الابناء؟ فهنا لما اوزع الادوار على الاولاد هيخفف العبء عن الام وعن الاب، وفي نفس الوقت كل واحد هيشعر بالانجاز. احسن حاجه تسعد بيها ابنك انك انت تخليه يشاركك في عمل ما. الاولاد بيبقوا منتظرين ان هم يشاركوا في اعمال وتلاقيهم سعده جدا علشان الحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها. الواجب العملي محتاج انك انت يعني تعقد اجتماع طارئ للاسره وهتخبرهم فكره توزيع الادوار، وفي الاجتماع هتوزع الادوار حسب استطاعه كل واحد حسب اختيار كل واحد، وبعد كده هتتابع تنفيذ هذه الادوار وهتلاحظ السعاده اللي على وجوه الابناء. الطريقه الاخيره النهارده، واستقبل اتصالاتكم بعد هذه الطريقه، ساعد ابنائك على اكتشاف مواهبهم. دي بتسعد الابناء. كل طفل زي ما اتفقنا بداخله يعني عبقري او مشروع عبقري، محتاج انك انت تساعده على اكتشاف قدراته وعبقريته. طبعا كل طفل من عندك في البيت يعني كل طفل عندك عنده جوانب تميزه عن غيره، فاياك تتصور ان في انسان هو ده صح يعني ذكي وده غبي، لا، كلهم أذكياء بس أذكياء في جوانب معينة، ربما يكون أكثر إبداعا وقدرة في جانب علمي أو أدبي أو ميكانيكي أو فني أو هندسي أو رياضي أو مشابه. دي ذكاءات مختلفة، فحاول أنك تكتشف كل طاقات ابنك على حدة وتكتبها له في موسوعة الإنجازات اللي اتفقنا عليها. اكتشاف مواهب الأبناء هيدي للابن فرصة، يعني عشان كده محتاج ان حضرتك بقى تساعده على اكتشاف مواهبه من خلال انك تديله فرصة يعني ووقت ومكان لاستكشاف قدراته، وانك انت تديله فرصة للتصرف في ماله الخاص، وانك انت تشاركه في إدارة ميزانية الأسرة زي ما قلت، وانك انت تديله فرصة ان يتخذ بعض قراراته بنفسه، وانك انت تتدر له الالعاب اللي ممكن تنمي ذكائه زي العاب البازل والفك والتركيب وما شابه، انك انت تحاول قدر المستطاع انك تجيب له الوان والى اخره. واحنا دخلنا على الاجازة، يعني تجيب له يعني تحاول تخليه يصنف الاشياء اللي موجوده في البيت حسب الشكل وحسب اللون، انك انت تحاول قدر المستطاع انك تجمع مبتكراته كلها وحاجاته وتعمل له زي يعني حفله تجمع يعني تعزم عليها الناس، انك انت تصطحبه لبعض المكتبات ولاستعاره الكتب، وانك انت تحاول تاخده لنوادي المبدعين وبعض المتاحف العلميه، وانك انت تطرح عليه اسئله تنميه الابداع، وانك انت كل ما تكتشف مواهب الابن هيسعد مع حضرتك. الواجب العملي في دقيقه، اجلس مع زوجتك واكتبوا نقاط القوه واعملوا موسوعه الانجازات اللي قلت عليها. خلي اولادك يعبروا عن افكارهم بكل حريه. لاحظ ابنائك لمده شهر للتعرف على مواهبهم، وجيب عن سؤال اختي الحلقه القادمه ان شاء الله. بكده نسعد الابناء وهنكمل في سلسله سعاده الابناء، وهنفتحين مع بعض الملف لغايه ما نوصل ل 100 طريقه عمليه لسعاده الابناء. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء.